أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. كنا بصدد استعراض طوائف من الروايات زعمنا أنه يستظهر منها صحة بيع المجهول في الجملة، وذكرنا أن البحث على مستوى الارتكاز العقلائي يختلف باختلاف الموارد، وإنما صرنا إلى الروايات للنظر في أنه هل يمكن تنزيل جميع الروايات المذكورة على الارتكاز العقلائي من جهة، أم أن الشارع وسع أكثر من الارتكاز العقلائي في تجويز الجهالة في متعلق العقد في الثمن والمثمن في العوض والمعوض أو بعضهما أو بعضها. فالواحد يقول لك في بعض المعاوضات يصح، في بعضها لا يصح، خصوصا فكرة الاقتصار على موارد الروايات، يقول لك وردت في البيع وفي خصوص المثمن كمان. طيب، هذه جهة مهمة. الجهة الثانية أن الروايات هل أسست لشيء زائد على الارتكاز العقلائي في الطرف المقابل أيضا أم لا، يعني ضيقت ما كان واسعا، مرات منقول وسعت ما كان ضيقا، يعني جوزت جهالة لا يتجاوز عنها العقلاء، مرة منقول ضيقت. أنا أدعي أنه لا هذا ولا ذاك، ها، وأن الروايات تنزل على المتعارف العقلائي. خلينا نشوف. إلى هنا رأينا أن الضميم في الرواية الثانية من الباب الثاني عشر من أبواب عقد البيع وشروطه، والرواية الرابعة لا تؤسسان لشيء جديد، وأن استخراج الضميم لأجل في مقابل أن يذهب ماله هدرا ولا يحصل على شيء، مش في مقابل الجهالة. إيه النقطة الأساسية، انتبهوا لها يا أخوان. الآن ننتقل إلى الرواية، مش الرابعة، لا الثالثة قصدي. الآن ننتقل إلى الرابعة، الرواية الرابعة من الباب، وعن محمد بن يحيى، يعني الشيخ الكليني عن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، هذا بيقولوا له الحجال المزخرف او المزخرف، شغله الزخرف يعني. عن علي بن الحكم مشترك، لكن ينصرف الى صاحب الكتاب والمعروف والمشهور ابن الزبير الانبار، ثقه. سند ثاني، وعن، طبعا هذه وعن مره، انتبهوا يا اخوان سجلوها في ايدي سندية عليكم، هي مرة بيقول الشيخ الحر محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم وحميد بن زياد. عادة لما بيعطوا بالواو بدون تكرر حرف الجار بيكون اللاحق معطوف على السابق، يعني على خصوص الراوي الأخير. لما بيقول وعن فلان يعني ارجع إلى بداية السنة من جديد، وقد يحصل نادر، انتبهوا لهذه النقطة، أن لا يكون إلى بداية السنة ولا إلى الأخير، إلى الشخص الثاني في السند. هون يا إخوان هذه ما فيها ميزان، بدها خبرة بالطبقات حينئذ، أو نراجع الأصل، لأنه صاحب الوسائل قد يكون لف السند، وفي الأصل لا، سندان مستقلة. جيد. وعن حميد بن زياد، حميد بن زياد نحن نعرفه، هو النينوائي شيخ الكليني، وهذا آخر واقفي فيما نعلم، ها، إنه بقي مذهب الوقف لا زمن الكليني، أي طبعا، مع أنه عالم كبير وراوية أصول أصحابنا. يقول الشيخ الطوسي أو النجاشي روى أكثر من 50 أصل من الأصول، بعضهم بيقول روى جميع الأصول، يعني شيخ كبير. لكن خلص مئتنا بالوقف. عن الحسن بن محمد بن سماعة أو سماعة، هذا الكندي طبعا، ما إلوش علاقة بسماعة ذاك. عن غير واحد جميعا، لما قال جميعا ملتقى السندين، يعني علي بن الحكم مع غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي، عن أبي عبد الله عليه السلام. أبان بن عثمان من أصحاب الإجماع معروف، وإن تحدث في مذهبه. عن إسماعيل بن فضل الهاشمي، إسماعيل بن فضل الهاشمي وثقه علي بن حسن بن فضال في رواية العياشي عنه للشيخ محمد بن عمر بن عبد العزيز الكش، علما أنه على مبنانا رواية أبان عنه تكفير توثيقه. مو مهم. عن أبي عبد الله عليه السلام، سنة صحيح، عليه السلام: في الرجل يتقبل بجزية رؤوس الرجال وبخراج النخل. شو يعني فتحنا بلد عن وتن؟ الرؤوس بعدها عايشة هناك في عليها جزية، الأرض صارت أرض خراجية لأنها محيات على الفتح، ملك عام للمسلمين، يؤخذ منها الخراج. تقبل، شو تقبل يعني؟ هذا بسمى عقد القبالة، موجود كثير بالروايات، هو مش عقد مستقل يعني، عادة يساوق البيع يعني. ها؟ يتقبل بجزية رؤوس الرجال. جيد. طيب جزية الرؤوس مش دائما معلومة تفصيلا، ديروا بالكم. إذا بأحكام الجزية تتذكروا يا إخوان، بيجي إسا في خلاف على هالتفاصيل، ويكون واضع في جيبه كل ماله، ويفرض عليه الحاكم الشرعي ما يراه مناسبا، ما بيتعامل معه بيقول له كذا. بس غالبا الحكام كانوا ينظموا هالحركة، يقولون على رأس الرجل كذا، على رأس الطفل كذا، على رأس المرأة كذا، لأهل الجزية، وبيكون شيء مقطوع من بداية السنة، معروف إذا بده يدفع هالقد وهالقد. طبعا بعض الفقهاء بيقول لا، ذاك إمعانا في الصغار أن لا يخبر قبل ذلك حتى يبقى دائما في عرق. جيد، السمو مهم. في الرجل يتقبل بجزية رؤوس الرجال وبخراج الناخل والآجام. الآجام تبوها فيها قصب سمك، دائما لما أجمه يعني فيه هور، مستنقعات الماء. والطير، شو الطير؟ في طيور بتلازم بعض الأماكن يا إخوان، هذه يسهل اصطيادها، طيور مش أليفة، شبه أليفة. وهو لا يدري، لعله لا يكون من هذا شيء أبدا. طيب، وهو لا يدري، لعله لا يكون من هذا شيء أبدا، أو يكون. طيب فوق قال يتقبل بعوض، يعني يتقبل الخير، بده يدفع شيء مقطوع على أمل أنه يحصل، استثمار. ها؟ هذا استثمار اسمه. شو قال تحت؟ أيشتريه؟ وفي أي زمان يشتريه ويتقبل منه؟ حودي، من مين بده يتقبلون عادة؟ عادة من السلطان أو وكيل السلطان أو الوالي من قبله. قال إذا علمت أن من ذلك شيئا واحدا أنه قد أدرك فاشتريه وتقبل به. شو يعني؟ يعني إذا واحد ضمنت أنه يحصل لك اشتري وتقبل الكل. أم أنه يريد إذا علمت أن من ذلك شيئا واحدا أنه قد أدرك فاشتريه وتقبل به، فاشتري بذاك الواحد وتقبل به. يعني خصوص الذي أدرك. انتبهتوا يا إخوان؟ أقول بقرينة واحدا، الظهر هو الأول مش الثاني، لأنه كان الآن إذا علمت أن شيئا من ذلك أدرك فاشتره وتقبل، فاشتره وتقبله. هذه القرينة الأولى. ليش قال واحدا؟ ثم ليش قال فاشتره وتقبل به؟ ما هو إذا أدرك الواحد اشتريته انتهى، تقبل به شو يعني؟ يعني بهذا الواحد تقبل الكل، هو يكون سببا لصحة تقبلك الكل. أصلا واضحة الرواية وما أظن حدا بيفهمها غير هيك، لكن فيها ذاك الاحتمال لذلك أثرته. طيب ماذا نفهم من هالرواية يا أخوان؟ نفهم من الرواية أن المشكلة المعرفة بالمقدار، والله المشكلة عدم تحقق شيء وأن يطلع ماله سدى بدون عوض وما يتحقق مفهوم المعاوضة. طبعا الثاني، إذا شيء واحد أدرك من ذلك يكفي. افترض أن الذي أدرك هو الأجمة وشفت فروخ السمك في الأجم، بيقول لك فيك بسبب إدراك واحد ما بتتقبل الكل. معرفة تفصيلية في بالمعوض؟ ما في معرفة تفصيلية. لكن سؤال، العقلاء بيقدموا على هيك معاملة والله ما بيقدموا؟ بيقدموا. سعر الجملة غير سعر المفرق يا أخوان، وسعر الجملة المعلومة غير سعر الجملة غير المعلومة، والقبالة أساسا استعملت غالبا فيما كان من هذا القبيل. في الشراء المتبين من الطرفين الواضح لا يقال له قبالة عادة، يقول تقبل الشيء بكذا، يعني اشترى هيك شلح شلفة. ها؟ واضح أن الكلام هنا ليس عن تعيين العوضين تفصيلا أو شبه تفصيلي، الكلام أنه يكون له من ذلك شيء أو لا يكون له شيء أبدا. أنت ما بيكون في شيء أبدا إذا ما في محاصيل أصلا. قد يقال أن الجزية أيضا لا تلزم، لأنه بدي دفع جزية على شو؟ إذا إجا القحط وما طلع له شيء ومجتمع زراعي ما طلع شيء أبدا، كيف بده يدفع الجزية؟ من وين بده يدفع الجزية؟ والأرض ملكك، ملك المسلمين، هو عايش فيها يعمل بس. ها؟ بده يدفع خراجه ويدفع جزية عن راسه، شو بدك منه بعد؟ ما طلع شيء حتى يدفع. مو مهم إسا. الرواية واضحة فيما كنت أقوله بالأمس وكررته في بداية اليوم، وما فيها شيء لا توسع ولا تضيق على خلاف ما عند العقلاء. نعم، أن يجازف فلا يكون في مقابله شيء، هذا ليا نصيب، هذا قد نقول أصلا مو عقلائي. إذا إنسان بفوت بقبالة شيء لا يتحقق أبدا مو عقلائي هذا. الرواية الخامسة من الباب، وعنه عن محمد بن زياد عن معاوية بن عمار. محمد بن زياد هو محمد بن أبي عمير، لأنه أبوه اسمه زياد بن عيسى بياع السابري، هذه نوع من النسيج اسمه السابريات، كان تاجر بهذا مو مشكلة. وعنه عن مين يعني؟ بدك ترجع للي قبله، محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، يعني وعن الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد راح الكلية، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله، سند صحيح واضح، سند الطوسي إلى ابن سماعة، ابن سماعة إمام ثقة، محمد بن زياد جليل ثقة، معاوية بن عمار جليل ثقة وإن كان اسمه معاوية. عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس أن يشتري الآجام إذا كانت فيها قصب. إذا بيأكد فهمي هنا، تذكرت رواية الأمس، قال إذا نبت القصب خذ مو مشكلة. هون بعد شرط صريح قال إذا كانت فيها قصب، أما إذا ما فيها قصب قد لا يكون له شيء. فواضح مش المعرفة بالمقدار. ليش؟ شو إذا فيها قصب؟ أنت عارف مقدار القصب تفصيلان، عارف مقدار السمك تفصيلان، يعني إذا عرفت القصب عرفت السمك. الرواية السادسة، وعنه عن بعض أصحابنا، يعني الحسن بن محمد بن سماعة، عن بعض أصحابنا بعد مراسيل ابن سماعة ما في دليل على، عن زكريا عن رجل كما عن أبي بصير رضوان الله عليه عن أبي عبد الله عليه السلام في شراء الأجمة، ليس فيها قصب إنما هي ماء، والماء ما له قيمة هناك، كما قال يصيد كفا من سمك، تقول أشتري منك هذا السمك وما في هذه الأجمة بكذا وكذا. لازم هو حاصل على شيء. هذا في معلوميات عوضين، يعني شو هو كف السمك يا أخوان؟ شو هو كف السمك؟ من سمك في أجل، يعني هذا بيكون هو الأصل والعوض، كما احتمل البعض إنه بتبع الباقي بصح. شو أي تبع؟ كف السمك شو يعني كف السمك؟ والله إذا سمك شوي كبير تطلع كف. العبرة بشو؟ العبرة أن تكون قد أحرزت شيئا في مقابل مالك، أي شيء. طيب هذا مش غرر، منقول غرر، بس هذا غرر يقدم عليه العقلاء، العقلاء بجهزه. أنا ما عم بشتري السمك اللي في الأجمة على أساس معلوميته، هو طبعه السمك اللي في الأجمة يشترى ليصطاد، هذا غير السمك بالبحر الذي قد لا يصيده أصلا، لكن قد تأتي آفة وتقتله كله، شوية صقيعة قوي تجي جلد بموت السمك. مش بحر حتى نقول بيبقى تحت بالأماكن الدافئة، الأجمة شو ارتفاعها بيكون متر فترش المال، إلا بأماكن شوية غميقة. المهم على هذا الأساس، طبعا هذه الأجمات والقصص يا إخواني شبيهة بحقول التربية الآن، بس هي مش حقول تربية السمك، الأنهار القوية مثل فرات، دجلة، النيل، كذا، في بعض الأماكن في منخفضات، الماء لما بيطلع منسوب بيروح على المنخفضات، لأنه الأرض من تحت رطبة بيتجمع الماء، مرات بتصير كبيرة في تلك الأماكن، والناس بتعيش على الأساس. طبعا بالصيف إنا لله وإنا إليه راجعون، كلها حشرات قاتلة، بس في غير الصيف الحرب العراقية الإيرانية بالأهوار معروفة، حروب الأهوار، صدام خذله الله أكثر مما خذل، حارب شيعة العراق، أحد أساليب حربه لشيعة العراق أثناء الحرب العراقية الإيرانية أنه جفف الأهوار، فتح مسارب للماء، عيشتهم من الأهوار كل حياتهم. المهم فواضح جدا أن هنا مش الهدف من هكذا رواية المعلومية، شو صار عنده علم إذا كف من سمك؟ ما بدي يروح أبعد من هيك مثل الشيخ الأنصاري إنه السمك موزون وبالكف ما بينعرف الوزن، فهذا ضم مجهول إلى مجهول، لأنه هذا جوابه يا أخوان. مين قال لك أن السمك في ذاك الوقت كان هكذا؟ خصوصا في الأماكن التي يكفر فيها السمك، مين قال أنه يباع بالكيلو؟ يباع الحبة، ها؟ والكف معروف إذا كبيرة إذا صغيرة، قديش بده يسع الكف؟ 4-5 سمكات يعني، إذا سردين بيسع له 10 أكثر شيء إذا فرق صغير، ها؟ طيب، فعمليا معروف هنا، بس الكلام أن المعروف مو معروف، الكف لا يساوي 1% من الصفقة، لأنك عم تعوض أنت على الأجمة كلها، يعني على الحقل كله. نعم اصطيادك كف من سمك أول شيء يثبت وجود السمك مقابل عدم الوجود مطلق، ثانيا أنت استحصلت على شيء في مقابل مالك، كأنه مطلوب أن لا تكون الصفقة ولا تحصل على شيء. هل معنى يا إخوان فينا ندعي أنه شيء زائد على الإقدام العقلائي؟ انتبهوا لي شوي. ليش؟ لأن العقلاء انصافا ترجعوا للارتكازات بيقول لك أصلا كل العملية مبنية على المجازفة. أنا شو بدي أقدم يا أخي عندك في الزمن في المعاملة عقلائيا هيك. الشرع فيها الرواية وروايات أخرى رح تجي إن شاء الله واضح جدا أن عليك أن تحصل على عينة من المعوض مش للمعلومية إذ لا معلومية حتى تحصل في مقابل شيء مالك على شيء مضمون ما يكون بدون عوض. جيد. الروايات الأخرى في الباب الثاني عشر ما بتفيد لكم يا إخوان. خلونا نرجع إلى روايات الباب العاشر. باب جواز بيع ما في بطون الأنعام مع ضميمة لا منفردا وأنه لا يجوز جعله ثمنا. إيش شو بدي لا يجوز جعله ثمنا؟ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب الحسن يعني عن إبراهيم الكرخي هو ابن أبي زياد ثقة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في رجل اشترى من رجل أصواف مائة نعجة وما في بطونها من حمل بكذا وكذا درعما؟ قال لا بأس بذلك إن لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله في الصف. بدك أوضح شو بيساوي الصوف من المواليد؟ 100 نعجة مش عم يحكي عن غنمها نعجة شو صوفها يعني؟ بالقياس للغنم واضح الفرق. إذا قايست العوض 100 وليد مع 100 صوف شو بصير الصوف؟ ما بصير شيء مقابل 100 ولد من النعاش. بس الإمام ما علل بأن بعضها قد يلد ميتا وبعضها ما أدري شو بعضها، لا علل لا بأس بذلك إن لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله في الصوف. طيب رأس ماله واضح فيش تكافؤ مع الصوف، ما عم يحكي عن تكافؤ الإمام. شو ما بيعرف الإمام إنه 100 حمل مع صوف ما بيصير رأس المال مقابل الصوف وحده؟ لو كان بيصير رأس المال في مقابل الصوف وحده لما عاملك الطرف المقابل، هذا محتمال غير وارد. إذن المقصود أن لا يكون شيء معاملة معاوضة ولا تحصل في المقابل على شيء، المهم أن تحصل على شيء ومو مهم كثير أو قليل. مثال كف السمك موجود ومثال الصوف هنا موجود، إذا الصوف أكثر من كف سمك طبعا، ها؟ لكن إذا من قايس قد تكون نسبة مئوية متقاربة، خصوصا بذاك الزمن الأصواف كثيرة مش مثل أيامنا غالية بمقدار. طيب هذه رواية يا إخوان. نرجع للباب الثامن، بعدين بدي أرجع على العاشر للحادي عشر. عم رتب لسبب يعني ليتضح المطلب أكثر. الباب الثاني بدي أقرأ الحديث الثاني قبل الأول لسبب ستعرفونه. وعن محمد بن يحيى يعني الكليني في الكافي عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد بن لازم عن أخيه الحسن عن زرع. هذا الحسن بن سعيد هذا دائما لما بشوف حسين بن سعيد عن زرع بن محمد الحضرمي في حسن في الوسط. ليش؟ لأن الحسين أصغر من الحسن وما أدرك زرع بن محمد الحضرمي، وهو شريك بتأليف الثلاثين كتابا الحسن لأخيه الحسين، هو الأساس الحسن الظاهر لكن أحسن الله إليه مبكرا أخذه من دار الفناء. المهم عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن اللبن يشترى وهو في الضرع، قال لا إلا أن يحلب لك منه سكرجة، سكرجة هذه طاصي فيقول اشتري مني هذا اللبن الذي في السكرجة وما في ضروعها بثمن مسمى، فإن لم يكن قد وحدي اللي إسه إنه إيه ما هون ثبت إنه في لبن غاية الأمر المقدار مش معلوم، لكن شوفوا الإمام الشبو علم فإن لم يكن في الضرع شيء كان ما في السكرجة، يعني المهم تحقق مفهوم المعاوضة وحصلت على شيء معلوم صحيح أن تعوضت عليه وعلى غيره، صريح الروايات يا أخوان. الرواية الأولى في الباب أيضا محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل وهو البندقي، هذا في بحث كثير حوله، عن الفضل بن شاذان، محمد بن إسماعيل في أول سند الكافي من هو؟ هو النيسابوري الملقب بالبندقي، ما له توثيق خاص يا إخوان، إكثار الكليني عنه توثيق بالنسبة لي لأنه أوفق الناس وأثبتهم وأورعهم بالحديث بشهادة إيجابية ثابتة، قالها من كان يعيب في الإكثار عن الضعفاء. ماشي مو مهم إسه. عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن عيص بن القاسم كلهم ثقات أجلاء، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل له نعم أنعام يبيع ألبانها بغير كيل، قال نعم حتى تنقطع أو شيء منها، حتى تنقطع أو شيء منها، يبيع ألبانها بغير لبن. شو حتى تنقطع أو شيء منها؟ بحسب الظاهر المقصود والله العالم أن ينقطع اللبن عن الضرع، يعني أن يستخرج، مش تعبير مألوف، يكون نظير الرواية اللاحقة المصرح فيها بهذا. قال نعم حتى تنقطع، يعني إذا مستخرجها أو شيء منها يكون استخرج بجوز بيعها مو مشكلة، فيكون المقصود بيعها حتى وهي في الضرع. يا أخي إذا بكنت تقولها الرواية مجملة تحمل على الرواية السابقة، مو مهم، لا تؤسس لشيء جديد. بدي أكمل قبل ما يخلص الوقت. الباب الحادي عشر يا أخوان، بدي ارجع لكم لشيء انا اهملته سابقا ما كنت بدي ادخل عليه بس لانه مربوط ببحث ما دخلت عليه، باب عدم جواز بيع الآبق منفردا وجواز بيعه منضمن الى معلوم. محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن رفاع النخاس صحيح السند قال سألت أبا الحسن موسى عليه السلام قلت له أيصلح لي أن أشتري من القوم الجارية الآبقة وأعطيهم الثمن وأطلبها أنا؟ قد أجدها قد لا أجدها، انتهت. قال لا يصلح شراؤها إلا أن تشتري منهم معها ثوبا أو متاعا. شو رأيكم يا إخوان؟ ثوب أو متاع، أي متاع، هذه بتصير الجارية ضميمة؟ والله هذا الثوب ضميمة، شو بيساوي قيمة الثوب من ثمن الجارية؟ عد ما يكون ولا شيء مولانا أمام جارية. فتقول لهم أشتري منكم جاريتكم فلانة وهذا المتاع بكذا وكذا درهما فإن ذلك جائز. طبعا قال له بكذا وكذا درهم لأنه وهي فارة بتصير أنزل منه. طيب واضح هون أن الجارية كل واحد عنده عقل بيفكر هيك، قد يحصل عليها قد لا يحصل عليها، قد يكون ذهبت إلى بلاد بعيدة وما يجدها كل حياته فلا يحصل على شيء. قد يقول قائل لا، هنا دائما يحصل على شيء. كيف يحصل على شيء؟ بيعتقها
هي وآبقة فيها.
أقول الجارية لم تقيد بأنها مسلمة حتى يصح عتقها الأولى. وفي الكفارات يعتق الجارية هذه بالكفارات طبعا، بالمطلق العتق يمكن عتقه في كافرة. هذا واحد. اثنان، لا يظهر من الرواية النظر إلى أن لها فائدة وهي آبقة. صحيح ما علل صريحا كما علل في بقية الروايات، لكن الظاهر أنها تجري نفس المجرى. الرواية الثانية بإسناده، أي محمد بن الحسن الطوسي، عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام، فالرجل يشتري العبد وهو آبق عن أهله. قال لا يصلح إلا أن يشتري معه شيئا آخر، ويقول أشتري منك هذا الشيء وعبدك بكذا وكذا. هون علل، فإن لم يقدر على العبد كان الذي نقده فيما اشترى منه، يعني كان رأس ماله مقابل. إذن في شيء واضح جدا يا إخوان في الروايات عندما نجمعها ونضمها، صريح أصلا أكثر من ظاهر. أنا بدي استخلص خلاصة طيب لهون. الخلاصة الأولى أن المسألة لا تختص بمورد دون مورد، بالأسماك ورد، بالآجام ورد، بالعبد الآبق ورد، ببيع اللبان ورد. إذا مش مختص بباب حتى نقول تعبد في ذاك الباب لخصوصية فيه. عقد واحد يقول لك بالعبد الآبق في خصوصية إنه في يعتق، ففي فائدة، ما معنى مش ملحوظة هذه، واضح من التحليل أنها غير ملحوظة. هذا أولا. ثانيا، قد ثبت بهذه الروايات أنه يجوز بيع المجهول إذا ضم إلى معلوم، لكن هل يثبت ذلك مطلقا أو في خصوص الحالات التي يقدم عليها في العادة؟ يعني بعبارة أخرى، في يستفيد من هالروايات أن يا أخوان إنه إذا في كومة قمح كيل منها كيلة واشتري هالكيلة والرزمة بكذا وكذا لأنه جاز بيع كف السمك مع ما في الآجام، أو في فرق؟ تأملوا إلى الغد، يأتي إن شاء الله، يأتي يأتي، والحمد لله رب العالمين.